الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بالتواضع لبعضهم، بأن يكونوا أذلة على بعضهم. قال الله سبحانه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ورغب سبحانه وتعالى كل شخص أن يكون صاحب خلق رفيع، بحيث لا يتخلى عن خلقه حتى لو أسيء إليه. فقال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا اعتدى عليك أحد من إخوانك من المسلمين بلسانه أو بيده فلا ترد عليه بالمثل، وإن كان يجوز الرد بالمثل، لكن الأفضل والأكمل والأرضى لله تبارك وتعالى أن ترد عليه بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن، وبهذا تزداد الأخوة عمقا، وتزداد العلاقة الطيبة بين المسلمين قوة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إن أصحاب الحظ العظيم هؤلاء هم الذين يتغاضون عن زلات إخوانهم ويواجهونها بالحسنى. لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قمة في ذلك، فقد حدث أنه أخبر بعض زوجاته عن سر، فإذا بهذا السر يخرج، فعاتب النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرج السر. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه، أخبره الله بذلك، عرف بعضه وأعرض عن بعض، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام عندما عاتب تسامح وكان لينا كريما، فلم يعاتبها عتابا فيه استنصاف، وإنما عاتبها عتابا جزئيا، عاتبها عن جزء مما فعلت، ولم يعاتبها عن الكل. عرف بعضه وأعرض عن بعض. إنه عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في التربية البشرية، والقصد من العتاب هو التربية وليس القصد التبكيت ولا القصد الإحراج. ولذلك اكتفى عليه الصلاة والسلام بأقل قدر من التنبيه ولم يستوعب القضية كلها، عرف بعضه وأعرض عن بعض. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: تسامح ولا تستوف حقك كله، وأبقي، بمعنى أبقي بعض الشيء وأبقي، فلم يستوف قط كريم، ولا تغلو في شيء من الأمر والقصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، بمعنى اعتدل، لا تكن متطرفا. إن الذي يستقصي يمارس نوعا من التطرف، والإسلام يحب التسامح واللين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام بسبب لينه وتسامحه كانت نساؤه يراجعنه، بل كانت تهجره إحداهن اليوم إلى الليل. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر قال: غضبت يوما فإذا بامرأتي تراجعني، فأنكرت عليها. أنكر كيف تراجعه، لأنه كما يقول عمر: ما كنا نرى النساء شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، بمعنى أن العرب كانوا يحتقرون النساء، فلا تجرؤ امرأة أن تراجع زوجها. فلما رأى عمر امرأته تراجعه أنكر عليها، فقالت: إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. استدلت زوجة عمر بفعل نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يسمح لنسائه بمراجعته، بل يسمح بما هو أكثر من ذلك، يسمح بأن تهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فذهب عمر يسأل ابنته حفصة وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابت حفصة بأن ذلك يحدث. فإذا بعمر رضي الله عنه يحذر ابنته ويحذر نساء النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ويقول: قد خاب منكن من فعل ذلك وخسر، لأنه قد يغضب الله جل وعلا لغضب نبيه، فيقول لنساء النبي: ألا تخشين أن يغضب الله لغضب نبيه؟ الشاهد في هذا الحديث تسامح النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله المعصوم، تسامحه مع نسائه إلى هذا الحد. وروى البخاري عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقطعة فيها طعام، أهدت ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن امرأة من نسائه أهدت إليه وهو عند امرأة أخرى من نسائه. فالمرأة التي أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته غارت، فكسرت القطعة بيدها. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام وعنده بعض أصحابه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام كان المثل البشري الأعلى في الحلم واللين والتسامح، ضم القطعة وفيها الطعام وقال: كلوا. لم ينفعل عليه الصلاة والسلام، ولم يتصرف تصرفا فيه تسرع. لو كان حدث هذا لشخص آخر في مثل هذا المقام وعنده أناس آخرون لربما طلق المرأة وطردها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا المثل في التسامح، ويضرب لنا المثل في حسن الخلق. جمع الطعام في داخل القطعة وضمها وقال لهم كلوا، ثم حبس القطعة المكسورة وأرسل القطعة الصحيحة، أي بدلا عن المكسورة. هكذا عالج الأمر بهدوء، وخرج عليه الصلاة والسلام من هذا الإشكال خروجا نموذجا صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا دأبه عليه الصلاة والسلام في داخل بيته فقط، بل كان دأبه مع سائر الناس. كان يدعو للكفار بالهداية رغم ما يمارسونه ضده من الأساليب وأنواع الاضطهاد له ولأصحابه. كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول علي رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أعرابي يجذب النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه جذبة شديدة بردائه، والنبي عليه الصلاة والسلام عليه برد نجراني غليظ الحاشية. قال: فالتفت فرأيت البرد قد أثرت حاشيته في صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الجذبة. قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو يقول: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وأمر له بعطاء. انظروا كيف أنهى الموقف عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله. لو أشار مجرد إشارة إلى أصحابه لقطع أصحابه جسد هذا الأعرابي بسيوفه، ولكنه لم يزد عليه الصلاة والسلام على أن التفت وهو يضحك. انظروا إلى هذه الروح، روح محمد صلى الله عليه وسلم، روح المثل البشري الأعلى في الخلق العظيم. وأمر له بعطاء بدلا من أن يعاقبه أعطاه. قد صدق فيه قول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وصدق فيه قول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لقد رد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على مثل هذه الأخلاق. هذا خليفته الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يأتيه عيينة بن حصن ويستأذن عليه بواسطة ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس مقربا من عمر، بل كان من مجلس القراء، ومجلس القراء هم مجلس شورى عمر. فأذن عمر لعيينة بن حصن، فدخل عيينة فقال لعمر: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر لأن هذا افتراء على عمر، وعمر أشهر الناس بإعطاء الجزل وبالحكم بالعدل، لا يكاد يوجد خليفة مثله. فغضب عمر حتى هم به، بمعنى هم أن يعاقبه على افترائه. فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس الذي روى الحديث، والحديث بالبخاري، قال: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. هذه نماذج مشرقة من التسامح واللين وحسن التعامل مع الآخرين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إنه حري بكل مسلم أن يحرص على حسن التعامل مع إخوانه، بل وأن يحرص على حسن التعامل حتى مع غير المسلمين ما أمكن، لأن هذا الخلق هو الذي يريده الله تبارك وتعالى ويحبه. لقد أمر الله موسى حين بعثه إلى فرعون، حين بعثه مع أخيه هارون، أمرهما بالنيل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان هذا مطلوبا من أفراد المسلمين، فهو مطلوب بالأولى من ولاة الأرض. إن كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فإنه يجب عليه أن يتواضع، ويجب عليه أن يلين، ويجب عليه أن يحسن التصرف، وأن لا يمارس الطيش ولا العزلة في العقاب ولا الانتقام من الآخرين. عليه أن يتخلق بهذا الخلق ما أمكنه ذلك. يقول عبد الرحمن بن شماسة كما روى ذلك الإمام مسلم: أتيت إلى عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من نسل. قالت: كيف صاحبكم في غزاتكم هذه؟ تسأله عن أمير مصر، وكان قد غزا به الغزوة. فقال لها: ما نقمنا عليه شيئا، أو ما نقمنا عليه شيئا، إنه ليموت البعير لأحدنا فيأتيه بالبعير، بمعنى أنه يعوضه، ويموت العبد فيأتيه بالعبد، يعوضه بعبد آخر مكان العبد الذي مات، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة، بمعنى أنه أمير يرعى رعيته لا يتركهم أبدا يحتاجون. فقالت: ألا إنهم لا يمنعني ما فعله بمحمد بن أبي بكر أن أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتت بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لأنه لا يمنعها أن تذكر أن هذا الفعل حسن من هذا الأمير، رغم أن هذا الأمير كان صنع قتل أخاها محمد بن أبي بكر. تعلمون ما حدث بين الصحابة من اختلافات، وكان محمد بن أبي بكر أحد الذين ثاروا على الخليفة الراشد عثمان بن عفان. هذا الأمير هو معاوية بن حذيفة السكوني، كان أميرا لمعاوية بن أبي سفيان على مصر، وكان معاوية قد أخذ على نفسه أن يتتبع كل من شارك في الفتنة على عثمان رضي الله عنه أو شارك في قتله. فالمهم أن هذا الأمير قتل محمد بن أبي بكر. فعائشة رضي الله عنها كانت على قمة الإنصار كسائر الصحابة رضوان الله عليهم، قالت: لا يمنعني ما فعله لمحمد بن أبي بكر أن أذكر لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مدح عبد الرحمن بن شماسة سيرة هذا الأمير فيه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به أو فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لمن ساس الأمة بالرفق واللين، ويدعو على من شق على الأمة. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مستجاب. ولذلك كما قال المناوي في شرح هذا الحديث في فضل القدير، قال: لا بد أن ينكر كل من أساء المعاملة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو بعد حين، فإن الله يملي للطالب ولكنه إذا أخذه لا يفلته. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إن هذا الحديث فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ليس خاصا بالمسؤولين الكبار، وإنما هو يشمل كل من ولي من أمر الأمة شيئا، لأنه قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا. وشيئا نكرة، والنكرة في مثل هذا السياق تفيد العموم، فتعم أي ولاية مهما طغرت. ولذلك فليتق الله من تولى شيئا من الأمر، يجب أن يراعي الناس وأن يسهر على مصالحهم وأن يبادرهم هو بأن يوصل إليهم حاجاتهم. انظر إلى هذا الأمير الذي يمدحه عبد الرحمن بن شماسة، لا يترك أحدا يحتاج. هذا هو السلوك الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام من كل من ولي من أمر الأمة شيئا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.